أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخطبة الثانية من الخطب الخمس. الخطبة الأولى كان عنوانها: لماذا تجب معرفة أهل البيت عليهم السلام؟ أما هذه الخطبة فعنوانها: عوائق وموانع معرفة أهل البيت عليهم السلام. هل يوجد فرق بين العائق والمانع؟ قد يقال أن العائق هو الذي يحول دون الوصول إلى الشيء المطلوب لفترة محددة، يعني بعبارة أوضح، الحائل الذي يحول دون الوصول إلى المطلوب ويمكن إزالة هذا الحائل، بس يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد. يعني إذا أردت أن تذهب إلى مكان وهذا المكان بينك وبينه توجد حواجز، هذه الحواجز تعيق حركتك وتحول بينك وبين الوصول إلى ذلك المكان، بس يمكن تبذل جهد وتزيح هذه العوائق، هذه الحواجز. فإزالة هذا الحائل يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت، لكنه يزول. هذا قد يطلق عليه عائق. أما المانع، المانع هو الذي يحول دون الوصول إلى الشيء ولا يمكن أن يزول، حتى لو بذلت جهدا مضاعفا وانتظرت وقتا طويلا أيضا يبقى، يعبر عنه مانع. إذن الفرق بين العائق والمانع: العائق يمكن أن يزول بس يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت، أما المانع فحتى لو بذلت جهدا وانتظرت وقتا فلا يزول، يبقى الحائل مكان. وهناك من يجعل العائق والمانع لفظين مترادفين، يقول العائق معناه المانع نفس الشيء، هذا يعيق حركتي ويمنعني من الوصول إلى هدفي إلى مطلوبي. إذن العائق والمانع لفظان مترادفان، مترادفان يعني لفظان يترادفان، يعني يأتي أحدهما بعد الآخر على معنى واحد. تشايفين إذا صعد الإنسان على ظهر الناقة وأردف معه، أردف خلفه، لفظان مترادفان يعني واحد يجي واللفظ الآخر يردفه، يعني يأتي بعده، وكلاهما على معنى واحد، يقال لهما لفظان مترادفان، يعني لفظان لهما معنى واحد، عائق ومانع. قد يقول قائل بأن معناهما واحد بس اختلاف ألفاظ، على كل حال قد يكون، بس أنا أريد، أنا قصدي عندما قلت عوائق وموانع أقصد الإطلاق الأول، أقصد إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. شنو هذا المصطلح؟ مصطلح يعني أن هذين اللفظين إذا جئت بهما مع بعض جمعت بينهما لابد أن أقصد لكل واحد منهما معنى، من باب إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمع هذان اللفظان لابد أن يفترق كل واحد عن الآخر في المعنى، يعني يفترقان في المعنى. أما إذا افترق يعني جئت بلفظة عائق في كلام ولفظة مانع في كلام آخر، قد يقصد بهما معنى واحد. إذا افترق اجتمعا في المعنى، أنا أقصد هذا، أقصد من قولي عوائق وموانع معرفة أهل البيت أقصد هذا المعنى الذي العائق له صفة إمكان أن يزول بس يحتاج إلى وقت وإلى جهد، أما المانع لا يمكن أن يزول. إذن انتظروا الأشياء التي تحول بين الإنسان وبين معرفة أهل البيت مجموعتان، مجموعة يمكن أن تزول، يمكن أن يتغلب عليها الإنسان، تحتاج إلى جهد مضاعف وإلى وقت، ويزيلها عن طريقه ويتعرف على أهل البيت بعد ذلك. ومجموعة لا باقية يصعب عليه إذا قلنا أنها لا تزول، تشكل موانع. المجموعة الأولى تشكل عوائق، والمجموعة الثانية تشكل موانع. الآن اتضح العنوان، أدخل الآن. يمكن أن أقول أن العوائق والموانع التي تحول بين الإنسان المؤمن وبين معرفة أهل البيت 10. قبل أن أعدد هذه 10 أبين نقطة رئيسة ذكرتها في الخطبة الأولى ولكنني أؤكد عليها، أن حديثي الآن حديث مع خاصة المسلمين وليس مع كل المسلمين، يعني حديثي خاص مع الذين يؤمنون بأهل البيت، الذين يقولون بإمامة أهل البيت بأنهم أئمة، ويعتقدون بعصمتهم، ويعتقدون بأنهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، مع هؤلاء يكون حديثي. يعني إذن المعرفة ليست المعرفة العامة التي قدمت لها في أول الخطبة الأولى، وإنما المعرفة الخاصة، يعني بعبارة أوضح التعمق في معرفة أهل البيت، بعبارة أوضح المعرفة المطلوبة التي تمنعك من الضلال، وبقدرها يمتنع الإنسان من الضلال. ارجع إلى الخطبة الأولى التي تقدمت. الآن أشرع في بيان هذه العوائق وهذه الموانع. العائق الأول وجود خلل في أصل المعرفة، يعني هذا الإنسان المؤمن الذي عرف أهل البيت عليهم السلام وقال بأنهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، يوجد خلل في هذه المعرفة، أصل هذه المعرفة في خلل. ولهذا ما دامت المعرفة في أصلها يوجد فيها خلل، إذن سوف نتوقع لهذا الإنسان صاحب هذه المعرفة أن لا تكون معرفته هي المعرفة المطلوبة. أنتم معي أو لا؟ ليش؟ لأنه أصل المعرفة فيها خلل. أنا أبين لك الخلل من وين يجي. طبعا الخلل في أصل المعرفة ينتج في نقص في إحدى هذه الركائز 5. يمكن أن أجعل معرفة أهل البيت ترتكز على ركائز 5. الركيزة الأولى أنهم أوصياء رسول الله، أي واحد. وعندما أتحدث عن أهل البيت أقصد أهل البيت، أقصد بهم أوصياء النبي، أقصد بهم الأئمة الطاهرين 12 نفسي لهم الفداء. إذن الركيزة الأولى أنهم أوصياء رسول الله. الركيزة الثانية أنهم معصومون. الركيزة الثالثة أن التعيين ليس تعيين من البشر، وإنما هو تعيين إلهي، تعيينهم اصطفاؤهم اختيارهم اختيار من الله. رابعا أنهم أئمة. خامسا أنهم هداة. هذه ركائز 5. إذا حصلت المعرفة في أربع من هذه الخمسة أو في ثلاثة من هذه الركائز الخمس أصطلح عليها وجود خلل في أصل المعرفة، كأن يعتقد المؤمن الشيعي يعتقد أن أئمة أهل البيت هم أئمة وهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وهم معصومون، ولكن النبي هو الذي عينهم. هناك من يعتقد هذا، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي عينهم، وإن كان ما يفعله النبي هو وحي ولكن ليس بتعيين إلهي، ليس باختيار إلهي. البعض هكذا، وبالتالي يحاول أن يخدش في قدرتهم أو في استطاعتهم أن يصلوا إلى المراتب العليا، لأن تعيينهم لم يكن تعيينا واختيارا واصطفاء إلهيا محض، وإنما بالواسطة. والبعض أيضا يعتقد بأنهم ليسوا فقط وحدهم الهداة، وإنما كل من يفهم الفكرة يستطيع أن يهدي الناس إليها. المهم، هذه الركائز الخمس إذا لم يكن المؤمن قد آمن بها جميعا، يمكن أن أصطلح عليه بأن في أصل معرفته بهم يوجد خلل، وإذا وجد في أصل المعرفة خلل إذن لا نتوقع لمعرفته أن تكون معرفة كاملة. أي واحد، هذا عائق، عائق مو مانع، هذا يمكن أن يرجع وينظر إلى أصل معرفته ويؤمن بهذه الركائز الخمسة كاملة. العائق أو المانع الثاني، الفهم الخاطئ لإحدى هذه المفردات الخمس في أصل المعرفة. هو يؤمن بهذه الخمسة ولكن مشكلته ليس في إيمانه بهذه الأمور الخمسة، أنهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهم معصومون وأن التعيين هو تعيين إلهي وأنهم أئمة وأنهم هداة. هذه الخمسة يؤمن بها، يعتقد بها، ولكن مشكلته في فهم هذه الخمسة، فيفهم العصمة بفهم ليس الفهم المطلوب، أو يفهم الأئمة بفهم بشري عادي مثل خليفة، إمام يعني خليفة، أو إمام يعني يتقدم الناس ويتأخرون عنه فيكون إماما لهم. المهم، أنا لا أريد أن أبسط الكلام، وإنما أقول العائق أو المانع الثاني من موانع معرفة أهل البيت المعرفة المطلوبة هو أن هذا المؤمن يفهم إحدى أو شيء من هذه المفردات الخمس، هذه الركائز الخمس، يفهمه فهما خاطئا، أو قل فهما ناقصا، أو قل فهما غير تام. طبعا هذا راح يأثر عليه إذا بقي، إذا كان يعتقد يفهم العصمة ليس الفهم المطلوب، أو يفهم كونهم أئمة ليس الفهم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، لا إشكال أنه يؤثر على معرفته، بس يمكن أن يكون هذا عائق مو مانع. ليش؟ لأنه يمكن أن يتدارك ويرجع إلى هذه الخمسة ويفهمها الفهم الصحيح، بس يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد، يكون عائق. العائق أو المانع الثالث الذي يمنع المؤمن، يمنع الموالي لأهل البيت، يمنعه من أن يعرفهم المعرفة المطلوبة، ما هو؟ القياس على النفس. أحيانا يقيس الأئمة الطاهرين على نفسه، يقول هؤلاء بشر وأنا بشر، لا يمكن أن تكون لهم هذه المقامات، وتكون لهم هذه الدرجات. هؤلاء بشر. الإمام الصادق يقول للمفضل ابن عمر: يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، إلى أن يقول هكذا، يقول: والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه. الشاهد هنا: وقالوا هذا ليس لهم، يعني هذه المقامات، هذا الفضل ليس لأهل البيت. لماذا؟ لأنهم بشر مثلنا. وقد صدقوا. الإمام الصادق يقول: هؤلاء المؤمنون الذين يعتقدون بإمامتنا ولكن لا يعترفون بمقاماتنا باعتبار أننا بشر، يقول: وقد صدقوا في كوننا بشر، في أننا بشر، صح، وقد صدقوا في أننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه. إذن العائق أو المانع الثالث أن بعض المؤمنين، بعض الشيعة، بسبب وجود خلل من أي جهة جاء، هذا أمر آخر، يقيس الأئمة على نفسه بأنهم بشر، وحيث أنهم بشر إذا كيف ندعي لهم أنهم يعلمون مثلا الغيب؟ كيف ندعي لهم أنهم لهم هذه المقامات، أنهم لهم هذه الدرجات؟ كيف ندعي لهم بأن عليا عليه السلام وهو في العراق يرفع رجله ويستطيع أن أن يرفس برجله شخص يوجد في الشام مثلا؟ هؤلاء بشر. فإذا هذا مانع، وهذا من الموانع التي تمنع من معرفة أهل البيت المعرفة المطلوبة. هذا المانع الثالث. طبعا هذا المانع الثالث واقعه أن الإنسان الناقص إذا قاس أهل البيت عليه، يعني غير المعصوم، هو شخص ناقص. فعندما نحن غير المعصومين الذين نعيش النقص، عندما نقيس أهل البيت بأنهم بشر، سوف نلقي نقصنا عليهم، النقص الذي نعيشه سوف نلقيه عليهم، ونتعامل معهم كما نتعامل مع أنفسنا. نحن البشر غير المعصوم، الشخصيات غير الكاملة. رابعا، من العوائق والموانع المقارنة بالأنبياء والملائكة. هناك بعض المؤمنين مع أنه مؤمن بأهل البيت، إلا أن مسألة الأنبياء والملائكة لديه لهم درجات لا يرقى إليها أحد. فعندما تتحدث عن أهل البيت عليهم السلام يقول لك: تحدث واذكر فضائلهم، ولكن إياك أن ترقى بهم على الأنبياء والملائكة. فلديه الأنبياء والملائكة قد وصلوا إلى درجة لا ينالها ولا يصل إليها غيرهم. هذا يسبب عائق ومانع عند المؤمن، فإنه لديه أفضل الخلق هم الأنبياء والملائكة، غيرهم لابد أن يكون، حتى لو كانوا أوصياء لنبي الإسلام، كانوا هداة، كانوا معصومين، لكن لابد أن يكونوا في الفضل والمنزلة والدرجة دون الأنبياء ودون الملائكة. هذا عائق، يمكن يكون عائق، لأنه قد يكون غافل هذا الإنسان، ينبه و يؤخذ به إلى المعنى الصحيح فيعود إلى صوابه. على كل حال، إذا بقيت هذه الحالة هذا يشكل مانع، وهذا المانع يمنعه من معرفة أهل البيت عليهم السلام. خامسا، طبعا الآن بدأنا نقترب من الموانع الكبيرة، الموانع التي تتحول من عائق إلى مانع. خامسا، صيرورة ما حل بهم عليهم السلام من ظلم مانعا من قبول مقاماتهم. يعني ايش؟ يعني بعض المؤمنين بعض الشيعة يقول بأن أئمة أهل البيت لو كانت لهم هذه المقامات وهذه الدرجات العالية وأنهم أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة وأنهم إذن لماذا حل عليهم الظلم؟ لماذا أصبحوا محلا للحوادث والظلامات؟ المفروض يدفعون الظلم عن أنفسهم. كيف اعتدى عليهم الأعداء؟ كيف استطاع أعداؤهم أن ينالوا منهم؟ لو كان لهم هذه المقامات لما حل بهم هذا الظلم وهذا الحيف وهذه المظلومية. ولم يسجل التاريخ مظلومية، بل لم يسجل التاريخ أشخاص حل بهم الظلم كأهل البيت عليهم السلام. إذن هذا يدل على أنهم ليسوا في تلك الدرجات العلا، وإلا لدافعوا عن أنفسهم، لدفعوا عن أنفسهم ذلك. هذا موجود، هذا يجعل عائق وقد يتحول إلى مانع يمنع هذا المؤمن من أن يتعرف على أهل البيت المعرفة المطلوبة. سادسا، ممارسة التقية بفهمهم الخاطئ لها. بعض المؤمنين يمارس التقية، التقية برنامج ومنهج محكم جدا جاء به الإسلام وأكد عليه أهل البيت في أقوالهم، حتى قال قائدهم عليهم السلام: التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. المشكلة ليس في أصل الالتزام بالتقية، المشكلة أن هناك مجموعة من المؤمنين يفهمون التقية فهما خاطئا ويمارسونها على حسب فهمهم وعلى ضوء فهمهم الخاطئ، وهذه التقية تجعلهم يحذرون من أعداء ومخالفي أهل البيت حتى يقنعوا أنفسهم بأننا يجب أن نتقي أهل البيت حتى في اعتقادنا في مقامات أهل البيت. يعني حتى في معرفتنا لأهل البيت يجب أن نتقي، أن لا نذهب بعيدا في تفضيل أهل البيت وفي اعتقاد مقامات ودرجات وعلو كعب أهل البيت عليهم السلام. المنطلق شنو؟ المنطلق هو الخوف الداخلي والحذر النفسي والهاجس الداخلي الذي يعيشه الإنسان المؤمن اللي يفهم التقية بهذا الفهم، بأنه يفهم التقية، التقية هو الحذر من أعداء ومخالفي أهل البيت في كل شيء يتصل بأهل البيت حتى في معرفتنا لأهل البيت. ليش؟ وبهذا يصبح هذا من الموانع، إلا أن يرجع ويصلح ويصحح مفهومه للتقية ثم يمارسها على ضوء الفهم الصحيح لها، وإلا يبقى مانع ويتابعه ويلاحقه هذا الخوف وهذا الهاجس. وأنا أتكلم الآن وبعضكم لابد أنه اجتمع مع بعض الأشخاص يعيشون مثل هذه الحالات. المانع والعائق السابع، أنا أقول المانع والعائق لأنه هو في أصله عائق لكن قد يتحول إلى مانع، وقد يكون مانع يستطيع هذا الإنسان بنحو أو بآخر إذا بذل الجهد الكبير يمكن هذا المانع يحول إلى عائق، وبعد ذلك من العائق يستطيع أن يزيله، وهذا قليل جدا. سابعا، مجاملة الأصدقاء المخالفين لأهل البيت. بعض المؤمنين عنده أصدقاء وهؤلاء الأصدقاء من المخالفين لأهل البيت، فهو يعيش معهم في حركته وفي سكناته أصدقاء، إذن يقوم بمجاملتهم، فلا يسمح لنفسه أن يذهب بعيدا في معرفة أهل البيت عليهم السلام. بعضهم لديه أصدقاء وبعضهم لا، بعضهم متزوج زيجات يجامل هؤلاء، هذه المجاملة تقعد به عن أن يذهب إلى المعرفة المطلوبة لأهل البيت، فلا يسمح لنفسه أن يذهب بعيدا في معرفة أهل البيت عليهم السلام. تسألني شنو هذا؟ أقول هذا عائق أو مانع، المجاملة لأصدقائه المخالف. ثامنا، الآن بدأت الموانع تفرض نفسها وتتكلم عن نفسها. ثامنا، التأثر بثقافة القوي. من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، ثقافة القوي هي الثقافة المتحركة، والقوي هو المخالف لأهل البيت، ثقافته هي الثقافة التي تتحرك بين المسلمين، تتحرك بين الناس. طبيعي المؤمنون بعض من المسلمين، والثقافة إذا كان صاحبها قويا بما يملك من قدرات وإمكانيات يفرض ثقافته، ولهذا يقولون ثقافة القوي، يقولون الحق مع القوي. هو عمره ما كان الحق مع القوي، الحق مع صاحب الحق، لكن الحق مع القوي باعتبار أن القوي له قدرات وإمكانيات يستطيع أن يفرض، فإذا يفرض ثقافته ويتأثر بها المؤمنون أو بعض المؤمنين، وتصل درجة التأثر إلى القبول بها. بعبارة أوضح، المنهج المخالف لأهل البيت الذي يعتمد ويتكئ على ثقافة المخالفين وثقافة القوي، هذا المنهج هو المنهج الذي يفرض في البداية، يتحسس منه بعض المؤمنين، لكن على طول وفترة استمرار هذا المنهج والزمن يفعل فعله، فيقبل الكثير منهم بهذا المنهج، ولا يقف الحد عند القبول بهذا المنهج، وإنما التفاعل معه، ولا يقف الحد عند التفاعل معه، وإنما المنهج يدافع عنه. يعني المؤمن يبقى يدافع عن منهج هو في الأصل كان يتحسس منه، أجداده كانوا يتحسسون من هذا المنهج، ولكنهم طال بهم الزمن والعهد وأثر عليهم، وثقافة القوي أثرت، بالتالي قبلوا بذلك ولم يقفوا عند مجرد القبول، وإنما تفاعلوا مع ذلك المنهج ومارسوه وجسدوه على الأرض، ولم يقبلوا بذلك فقط، وإنما بدأوا يدافعون عنه، يتبنونه كأنه منهجهم. إذن كيف ترجو لمثل هؤلاء أن يتعرفوا على أهل البيت؟ هذا لا يمكن، تبقى معرفتهم هاي المعرفة السطحية. المانع التاسع هو الركون إلى الشيطان من جهة، والركون إلى النفس الأمارة بالسوء من جهة أخرى. الشيطان قال وتوعد، قال لأقعدن لهم صراطك مستقيم، والشيطان في مقام التهديد، والشيطان يعرف مواقع الخلل اللي يعيشها الإنسان غير المعصوم. نعم، ما عنده قدرة على أن يخترق الشخصيات المعصومة، بس عنده قدرة الشيطان أن يخترق الشخصيات غير المعصوم. ما دام الشيطان عنده قدرة على اختراق غير المعصومين، إذن قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني الطريق المستقيم الذي يوصلهم إليك سوف أقعد عليه، أجثو عليه. تشايفين الطريق؟ إذا طريق ووضع في وسط الطريق موانع، يعني حواجز كونكريتية صعب، خلاص الشيطان قال أنا راجع هنا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأضلنهم لأغوينهم، المهم أفعل ما أفعل. طبعا هو يعترف، يعترف في مكان آخر يقول إلا عبادك منهم مخلصين، يعني إلا المعصومين أنا ما عندي قدرة عليه، أما هؤلاء عندي قدرة على الوسوسة. مع ذلك أنا أؤكد بأن الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف، بس الشيطان سلاحه الوسوسة، يوسوس. فإذا سمع هذا المؤمن له يأتي في اليوم الثاني أيضا يوسوس له في نفس القضية، إذا سمع له اليوم الثاني يوم الثالث بعد أسبوع خلاص يخلص من عنده، يجعله من الأشخاص الذين هيمن عليهم الشيطان. يوم القيامة يأتي هذا الإنسان يقول أنت أضللتني خاطب الشيطان، الشيطان يقول له ليس لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن أمرتكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هاي منكم أنتم، أنا ما عندي قدرة. هذا منطق الشيطان يحكيه ربنا، وما كان لي عليكم من سلطان، ما عندي سلطنة، ما عندي قدرة. ولهذا الشيطان لا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى انصراف فقط، تنصرف عنه، تعطيه ظهرك وتمشي عنه خلاص، مو مثل النفس الأمارة بالسوء، مو مثل العدو الخارجي، هذان يحتاجان إلى جهاد. المهم كما قال الإمام أمير المؤمنين، ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم عن غيرها أعجز. المهم الركون إلى الشيطان، إلى وسوسة الشيطان، والشيطان طبعا لا يريدك أيها المؤمن أن تتكامل، لا يريدك أن تتعرف على أهل البيت المعرفة المطلوبة التي تأخذك إلى مدارج، إلى أعلى مدارج الكمال. وكذلك النفس الأمارة بالسوء بشهواتها برغباتها، يعني بعبارة أوضح ما ينتج من الوسوسة وما ينتج من إملاءات النفس ورغبات وشهوات النفس هي المعاصي. المعاصي إذا لم يكن مانعا فهو عائق كبير يعوق هذا المؤمن من معرفة أهل البيت عليهم السلام. الركون إلى الشيطان في وسوسته وإلى النفس الأمارة بالسوء. العائق أو المانع العاشر وهو الأخير اتخاذ الولائج. وعندما أقول اتخاذ الولائج أضع بين قوسين واو إله، واو إله يعني إيش؟ يعني مصيبة كبرى، يعني قل من نجا منا منها. طبعا الوليج أنا بينت في أحدى المواسم وقلت أنا أطرح هذا الموضوع لكن أنسحب، ما أقدر أطرحه بالتفصيل، أطرحه عناوين عامة فقط، وبالفعل طرحت عناوين عامة وانسحبت، تفصيل لا أستطيع عليه أنا، لا من جهة المعلومات لا، وإنما من جهة أن المحيط الذي يعيشه الإنسان أحيانا قد يكون ضاغط على الإنسان لا يسمح له أن يطرح فكرته كما هي. فالإنسان ماذا يفعل؟ أحيانا يشير إليها إشارات، أحيانا ينبه إليها، أحيانا يطرحها طرحا صوريا وينسحب. هذا كل ما أستطيع أن أقوله، ولكني هذه المرة أبين هذا الأمر لأنه عائق ومانع. وأنا عنوان الخطبة الثانية عوائق وموانع المعرفة. المانع العاشر هو اتخاذ الولائج. الوليجة أولا شو المعنى؟ الولائج جمع وليجة. الوليجة عندما تفتح القاموس اللغوي يقولون الوليجة وليجة الرجل أي خاصته وبطانته، يعني بمصطلح نحن اليوم نقول الشلة مالته، يعني مجموعة الخاصة، يعني أصدقاء الخواص، خواص مالته. هذا في اللغة. بس احنا عندنا في تعريف أهل البيت مو هذا التعريف، لا مو فقط أهل البيت، القرآن، القرآن في آية تتحدث عن الولائج. القرآن ما يقصده يقصدها أهل البيت، الوليجة، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة هو الذي يوضع مكان الإمام المعصوم عليه السلام، يعني بعبارة أوضح هذا الجهد ينبغي أن يعطى للإمام. أنت إذا أعطيته شخصا آخر، هذا الشخص الآخر اتخذته وليجة. هذا الوقت ينبغي، وقتك عمرك هذا أو ساعة من عمرك ينبغي أن تعطى للإمام. ليش تعطى للإمام؟ لأنه أنت عمرك وجهدك وقتك أليس لكي تتكامل، لكي تصعد في مدارج الكمال؟ نعم. الله خلقك، لماذا خلقك؟ خلقك لكي يرحمك، يعني لكي يدخلك الجنة، ولكن باختيارك. يعني بعبارة أوضح أن عمرك، أن وقتك، أن جهدك، أن أموالك، أن كل ما عندك هي وسائل، هي أمور لابد أن توظفها حتى تتكامل، حتى تصعد في مدارج الكمال، حتى تنال رضا ربك، حتى تدخل الجنة. فإذا هذه الأسباب، أسباب تكاملك، أعطيتها لشخص لا يجعلك تتكامل، هذا وقتك المفروض تعطيه الإمام. الإمام يأخذ بيدك إلى التكامل. هذا عمرك، هذا مالك، هذا نفسك، هذا علمك، هذه دعوتك، هذا إعلاناتك، كل شيء إذا أعطيته لغير الإمام فقد اتخذت هذا الشخص وليجة، يعني نصبته مكان الإمام. أنا الآن أكتفي بهالقدر، بس أبين لحظة واحدة ثم أذكر لكم نصوص روايات. طبعا المشكلة ليست في أنني أأتي هذا الجهد، طبعا ما أقصد بالشيء الذي تضعه مكان الإمام لابد يكون بشر، إنسان، لا، قد يكون إنسان، قد يكون مؤسسة، قد يكون حزب، قد يكون جمعية، قد يكون شيء. المهم هذا جهد للإمام أنت تعطيه غيره، هذا وقت للإمام أنت تعطيه غيره، عمرك ينبغي أن يبذل في سبيل الدعاية والإعلان للإمام عليه السلام، أنت تجعله لغيره. وهكذا بعبارة أوضح، بدل أن يكون المقدس هو مقدس إلهي معصوم، يتحول هذا المقدس إلى مقدس بشري غير معصوم. يعني بعبارة أوضح، هذا هو الحائل الأكبر والمانع الأكيد من معرفتهم عليهم السلام. الآن استمع إلى بعض كلمات أهل البيت حتى يطمئن قلبك. الرواية الأولى عن أبي حمزة الثمالي، معروف أبو حمزة هذا اللي علمه الإمام زين العابدين دعاء أبي حمزة. يقول: قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، قال لي: يا أبا حمزة، إياك والرئاسة، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال. أنا لابد أبين معاني الكلمات حتى تصير الرواية واضحة. أعقاب هذا يسمونه عقب، عقب خلف القدم يسمونه عقب، أعقاب الرجال يعني تمشي خلف الرجال، يعني تتابعهم، يعني تأخذ منهم، يعني تتعلم منهم. إياك والرئاسة، واحد. اثنين، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال. قلت له جعلت فداك، أما الرئاسة فقد عرفتها، الرئاسة أعرف معناها شيء، وأما أن أطأ أعقاب الرجال، لأن الإمام قال إياك، إياك أن أحذر، أحذرك أن تطأ أعقاب الرجال، يعني تكون خلفهم، تتابعهم، تتعلم منهم، تأخذ منهم، تنقاد إليهم، تتابعهم، وهكذا تأتم بهم. يقول وأما أن أطأ عقاب الرجال فما ثلث ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال. أبين لك من معنى، يقول سيدي الرئاسة معروف معناها، أنت تقول إياك أن تطأ عقاب الرجال، سيدي ثلث ما في يدي من جاه، من سمعة، من أموال، من كذا، كل حصلته من خلال متابعة الرجال، أنني أتابعهم، أتعلم منهم، أأخذ منهم، نعم، فحصلت على هذه الوظيفة وحصلت على كذا. يقول وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلث ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال. المعنى واضح صار؟ فقال الإمام ليس حيث تذهب، مو هذا اللي أريده. أنت فهمت يا أبا حمزة كلام فهم ليس الفهم الذي أنا أريده، ليس حيث تذهب، يعني ما أريده أنا ليس حيث تذهب، يعني ليس الذي أنت قصدته. قال إذن شنو أنا؟ قال إياك أن تنصب رجلا دون الحجة، يعني دون الإمام المعصوم، فتصدقه في كل ما قال. إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال، هاي معناها إياك أن تطأ عقاب الرجال. رواية ثانية عن سفيان ابن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام الصادق إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك. فقلت، هذا الراوي يقول، فقلت سيدي قد هلكنا إذن، احنا كنا هلك لأنه ما طلبها أحد إلا هلك، إذن احنا كلنا هلكنا. فقلت قد هلكنا إذن، ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ منه. وهذه رئاسة، رئاسة يعني شو معنى رئاسة؟ يعني أن يقصدك الناس، أن يذكرك الناس، أن يأخذ منك الناس. هذا سفيان بن خالد يقول قلت له سيدي قد هلكنا إذن، لأن الإمام قال إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك. فقلت، هذا الراوي، قد هلكنا إذن، ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ منه، يعني يصير رئيس مسؤول عنه. فقال عليه السلام ليس حيث تذهب، مو هذا المعنى اللي أقصده، ليس حيث تذهب، يعني فهمت كلامي فهم مو أنا اللي أريده، اسمع، إياك والرئاسة إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. هذا زيد، هذا في زيادة أيضا عن رواية أبي حمزة الثمالي، يعني إياك أن تنصب رجلا دون الحجة وتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. أحيانا يصدقه في كل ما قال بس ما يدعو الناس، أما أن يدعو الناس هذا أمر إضافي بعد. رواية الثالثة عن أبي الصباح الكناني أو أبي الصباح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال يا أبا الصباح أو أبي الصباح إياكم والولائج، فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت، وفي رواية فهي ند. وبينت الولاء جلا. الآن الرواية الرابعة عن أبي عبد الله عن أبان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله سبحانه وتعالى. الرواية الخامسة عن الأصبغ بن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن اختلاف الشيعة فقال عليه السلام: إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، يعني إن دين الله يعرف بعلامة الحق، بآية الحق يعني بعلامة الحق، فعرف الحق تعرف أهله. إن الحق أحسن الحديث والصادع به مجاهد، وبالحق أخبرك فأرعني سمعك. شاهدي إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، يعني معقول، معقول أن الأمور العادية أنت تميزها بنفسها والحق لا يميز بنفسه، معقول هذا؟ ولهذا قال الأمير المؤمنين: بل بآية الحق. الحق له علامة. من هنا الذي يذهب إلى أنه كلام المعصوم عليه السلام فيه آية، فيه علامة على أنه كلام المعصوم، هو الذي يكشف عن نفسه، هو الذي يدل على نفسه. يقول أمير المؤمنين: إن دين الله لا يعرف برجال بل بآية الحق، فأعرف الحق. بل بآية الحق هذه مهمة، يعني بل الحق يعرف بآية الحق يعني بعلامة الحق، يعني الحق يعرف بنفسه. فأعرف الحق، إذا عرفت الحق تعرف أهله، تعرف من يتصف، من يلتزم، من يتمسك بالحق. الرواية السادسة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول: كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل، يعني كل ما خرج من غير آل محمد باطل، لأن الذي جاء من السماء هو الحق. والنبي صلى الله عليه وآله قال في علي، قال: علي مع الحق والحق مع علي. يؤخذ من غير علي أمره واضح. إذن ما الحال الآن؟ هذه عوائق وهذه موانع. الآن نريد أن نتخلص من هذه العوائق أو الموانع. ما هو الحل؟ الحل يكمن في شيئين. الشيء الأول التخلص من هذه العوائق والموانع إذا أمكن، والشيء الثاني حتى نتعرف على أهل البيت علينا أن نتصف بصفة التسليم. تسليم يعني إذا سمعنا شيئا من مقاماتهم، من فضائلهم، من درجاتهم، من علو منازلهم، وإحنا ما نتحمل، علينا أن نسلم. طبعا التسليم ليست هي درجة من الاعتقاد عالية، بس التسليم يقوم بوظيفتين. التسليم يجعلك تقبل هذا الموجود، تقبل هذه المقامات، والشيء الثاني لا يسقط بك في المستنقع. عندما تسلم ما يجعلك من الشاكين ومن المرتابين، وبالتالي يسقط هذا الإنسان. علينا أن نسلم لهم وأن نعتقد أن ما جاءوا به هو الحق. هم معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. في أحد يتصل بها الصفات الثلاث؟ هم معشر حبهم دين، عندما تحبهم حبهم دين، وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض، قيل هم. هؤلاء هم أهل البيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد، فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم صل على خليفتك في بلادك وحجتك على عبادك صاحب الأمر وإمام الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ومتعه فيها طويلة. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية واردد علينا منه السلام. اللهم بلغ أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.